صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار. سوموا الخيل واطلقوها عرابا، واتركوها تشق بيد القفار. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا، بعد ضام قضى بحد الغرار. أنزار نضوا برود التهاني، أنزار نضوا برود التهاني، فحسين على البسيطة عاري. تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس موجة المختار، حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري. لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقبار. فاطئ الرؤوس، إن رأس حسين رفعوه على القنا الخطار. هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار. سافرت زينب بلا والي واليها علي، مرت وشافت وليها على الثرى بدم غسيل، مغسل بدم يا ويلي والكفوف مقطعه، وعاينت عباس متعثر بجنب المشرعه، وجاسموا الأكبر جثثهم على الرمضة موزعة. ظلت تنادي يا فرسان الضعن عزم يشيل، عزم يشيل الضعن دنهض يا جاسم يا علي، يا المقطع بالشريعة قوم عدل محملي، تدري ماني معودة امشي يسير بلا ولي، خرت سكينة على ابوها ومدامعها تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح، وحين ضمها لعب صدرا فزعت وظلت تنوح، ورد شمر بالصوت ليها وروح عكادر تروح، وزينب تشوفه وتتدخل ولا يفيد الدخيل. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بلغ بنا الكلام من خلال هذه الآية المباركة حول مولانا وسيدنا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان، أرواح العالمين جميعا لتراب نعل مقدمه الفداء. بلغ الكلام إلى دلالة المعاجز الصادرة عن السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم على وجود الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. وهنا عندنا نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان مفهوم الإعجاز، والنقطة الثانية في بيان الفرق بين الإعجاز وبين السحر، والنقطة الثالثة وهي في بيان دلالة المعاجز الصادرة عن السفراء على وجود صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. نأتي أولا للنقطة الأولى وهي بيان مفهوم الإعجاز. عندما نقول بأن الأئمة الأطهار عليهم السلام أو بأن الأنبياء أو الأولياء ظهرت على أيديهم المعجزة أو الإعجاز، ما هو مرادنا من الإعجاز؟ ما هو مرادنا من المعجزة؟ عندما نحن نقول السفراء الأربعة، المعاجز التي ظهرت على أيديهم تدل على وجود صاحب العصر والزمان. المعجزة ما هي أولا؟ يقول علماؤنا المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقترن بالدعوة والمطابق لها، والذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله. لاحظ، الأمر الخارق للعادة واحد، المقترن بالدعوة اثنين، المطابق لها ثلاثة، الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله أربعة. فالمعجزة قوامها بأربعة أمور. المعجزة عندما نقول هذه معجزة، المعجزة بحسب البحث الكلامي قوامها بأربعة أمور. الأمر الأول الخرق للعادة. نحن نعلم بأن الظواهر الكونية تجري على وفق قانون الأسباب والمسببات، كل ظواهر الكون، كل سنن الكون تجري على طبق نظام وقانون الأسباب والمسببات. فما من شيء إلا وله سبب، ما من ظاهرة في الكون إلا ولها علة. كل شيء مسير بحسب أسبابه وبحسب قوانينه وبحسب أنظمته التي صاغها الله سبحانه وتعالى. فالكون بأكمله يحكمه قانون الأسباب والمسببات. المعجزة عندما تأتي تخترق هذا القانون. خرق العادة يعني خرق القوانين الطبيعية، يعني خرق قانون الأسباب والمسببات، خرق نظام الأسباب والمسببات. المعجزة عندما نقول في تعريفها بأنها الأمر الخارق للعادة، يعني الأمر الذي يتمرد على قانون الأسباب والمسببات ويخترقه. قانون الأسباب والمسببات يفترض بأن الشمس إذا غابت لا تخرج إلا في اليوم الثاني بحسب دورتها الطبيعية. قانون المعجزة يقول أنا أخترق هذا القانون، قانون الأسباب والمسببات، أخترقه. الشمس عوض عن أن تظهر في اليوم الثاني الآن غابت، يأتي أمير المؤمنين ويردها في نفس الوقت وفي نفس اللحظة. فاخترق ناموس الطبيعة واخترق قوانين الطبيعة. القانون الطبيعي يقول القمر لابد أن يكون على هيئة معينة، وهذه الهيئة لا تقبل الانفصال ولا تقبل الانقسام. يأتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيشير إلى القمر بسبابته، وإذا بالقمر ينشق إلى نصفين، وما الكليم ما العصا وما الحجر فهو بسبابته شق القمر. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. إذن فالأمر الخارق للعادة والخارق للقوانين الطبيعية هذا يقال له إعجاز. هنا النقطة المهمة ما هي؟ النقطة المهمة بأن الإعجاز وإن اخترق القوانين الطبيعية إلا أنه لا يخترق القوانين العقلية. لاحظ، الإعجاز يخترق القوانين الطبيعية ولكن لا يخترق القوانين العقلية. العقل يقول يستحيل اجتماع النقيضين، يستحيل اجتماع الضدين. الأحكام التي يحكم العقل باستحالتها ما يتعلق بها الإعجاز. شلون مثلا؟ يعني يجي واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول له إن كنت نبيا اجعل هذا الإنسان حيا وميتا في نفس الوقت. إذا أنت صدق نبي اجعل لي هذا الإنسان حيا وميتا في نفس الوقت. يقول هنا ما يتحقق الإعجاز، لأن الإعجاز لا يخترق الأمور التي يحكم العقل باستحالتها. العقل يقول ما يمكن اجتماع ضدين، ما يمكن اجتماع نقيضين، موجود ومعدوم في نفس الوقت ما يمكن، موجود ومعدوم في موضوع واحد ما يمكن. حي وميت في نفس الوقت ما يمكن. الأشياء التي يحكم العقل باستحالتها لا يتعلق بها الإعجاز. إذن الإعجاز يخترق القوانين الطبيعية، يخترق النواميس الطبيعية، ولكن لا يتمرد على القوانين العقلية، إذ الأمور التي يحكم العقل باستحالتها لا يتعلق بها الإعجاز أبدا. فالأمر الأول المقوم للمعجزة هو خرقها للعادة، هذا واحد. اثنان، المقترن بالدعوى، المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقترن بالدعوى. شلون يعني المقترن بالدعوى؟ يعني الأمر الخارق للعادة في بعض الأحيان يقترن بدعوى النبوة أو يقترن بدعوى الإمامة، وفي بعض الأحيان لا يقترن بدعوى، يصير أمر خارق للعادة ولكن لا يقترن لا بدعوى إمامة ولا بدعوى نبوة. فما اقترن بدعوى الإمامة والنبوة يقال له معجزة، وما لم يقترن بدعوى النبوة أو الإمامة وإن كان خارقا للعادة لا يقال له معجزة، وإنما يقال له ماذا؟ يقال له كرامة، كما بينا في الليالي السابقة. الكرامة أمر خارق للعادة ولكن غير مقترن بدعوى، غير مقترن لا بدعوى إمامة ولا بدعوى إمام ولا بدعوى نبوة. السيدة مريم بنت عمران على نبي على 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 مولاتنا الصديقة الزهراء وآلها وعليها أفضل الصلاة والسلام، عندما هزت الشجرة اليابسة، النخلة اليابسة، وإذا بها تثمر في أقل من طرفة عين وتتساقط عليها رطبا جنية، هذا أمر خارق للعادة ولكن غير مقترن بدعوى، فلا يعبر عنه بأنه معجزة بل يعبر عنه بأنه كرامة. هذا اثنين. إذن المعجزة أولا الأمر الخارق للعادة، اثنين المقترن بالدعوى، فما لم يقترن بالدعوى لا يقال له معجزة وإنما يقال له كرامة، ثلاثة المطابق لها. شلون يعني المطابق لها؟ مو بعض الأحيان يجي أمر خارق للعادة تمام ومقترن بالدعوى ولكنه لا يطابق الدعوى، شلون يعني؟ مثل الأوامر التي خرقت العادة على يد مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب جرت على يديه بعض الأمور الخارقة للعادة، يمسح على رؤوس الصبيان فتصاب بالصلع جميعا، يأتي إلى البئر مثلا من أجل أن يتبركوا بفمه المبارك وبصاقه المبارك، مولانا أذي بئر ماءها قليل أريدك تتفضل علينا حتى يزداد ماء البئر، فيبصق بها فيها فيغور ماءها عوض عن أن يفور، هذا أمر خارق للعادة ومقترن بالدعوى أيضا بدعوى النبوة ولكنه ليس مطابق للدعوة بل على خلاف الدعوة، لاحظ. لذلك علماؤنا عندما يقولون المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقترن بالدعوة، اثنين المطابق لها، ثلاثة، من أجل التنبيه على أن بعض الأمور الخارقة للعادة وإن اقترنت بالدعوة إلا أنها تكون على خلاف الدعوة فلا يعبر عنها بأنها معجزة. الأمر الرابع والأخير الذي به قوام المعجزة والذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله، الأمر الخارق للعادة المقترن بالدعوى اثنين، المطابق لها ثلاثة، والذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله. مهما تطور العلم، مهما تغير الزمان، مهما بلغت العقول، المعجزة لا يمكن الإتيان بمثلها أبدا. تفضل الآن نبي الله صالح، كم من القرون قد مضت على معجزته، وكم من الدهور قد مضت على معجزته. استطاع يوم من الأيام العلم مع تطوره أن يأتي ويخرج من الجبل ناقة حية، ينشق الجبل إلى نصفين فتخرج منه ناقة حية من غير أي مقدمات. معجزة لم يأتي البشر بمثلها. فقوام المعجزة رابعا عجز البشر عن الإتيان بمثلها. هذا القرآن الكريم على مدى 14 قرنا، والقرآن لا يزال يتحدى أن يأتي البشر بآية من آياته، بآية تشابه آياته، مع ما بلغه العلم من التطور، من المعرفة، من التكنولوجيا، مع ذلك عجز البشر عن الإتيان بآية تشابه آيات القرآن. فقوام المعجزة رابعا عجز البشر عن الإتيان بمثلها. خلاصة هذه النقطة: المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، المقترن بالدعوة، المطابق لها، والذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله. متى ما تحققت هذه الأمور عبر عن ذلك العمل الصادر عن النبي أو عن الإمام أو عن الولي بأنه معجزة. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية في بيان الفرق بين الإعجاز وبين السحر، وهذا من البحوث المهمة في بحث الإعجاز. ليش من البحوث المهمة؟ لأننا عندما نتأمل نقول المعجزة أمر خارق للعادة، السحر أيضا أمر خارق للعادة، السحر أمر خارق للعادة وأمر خارق للقوانين الطبيعية كما هي المعجزة تماما. شلون إذا نفرق بين المعجزة وبين السحر؟ لما نجينا النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا النبي ويظهر المعجزة على يديه، احنا شمدرين هذه معجزة والله سحر؟ لما نجينا واحد من السفراء الأربعة ويظهر المعجزة على يديه، المعجزة أمر خارق للعادة والسحر أمر خارق للعادة، شلون يميز السحر من المعجزة؟ شلون نميز المعجزة من السحر؟ التفت قليلا، هنا عندنا فرقان بين المعجزة وبين السحر. الفرق الأول، قلنا قبل قليل بأن قوام المعجزة أو من مقومات المعجزة كونها أمرا يعجز البشر عن الإتيان بمثله. ليش يعجز البشر عن الإتيان بمثله؟ ليش المعجزة ما يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثلها؟ يقولون لأن المعجزة ليست لها أسباب، ماكو أسباب من وراء المعجزة، المعجزة ليست من ورائها أسباب، ليس وراء المعجزة إلا إرادة الله سبحانه وتعالى. الله أراد أن ينشق القمر إلى نصفين، انشق القمر إلى نصفين. الله أراد أن تعود الشمس بعد غيابها، عادت بعد غيابها. الله أراد أن يعود هذا الإنسان حيا بعد موته، يعود حيا بعد موته. المعجزة ليس وراءها أسباب، المعجزة ليس وراءها إلا إرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها أبدا. السحر له من ورائه أسباب، أكو من وراء أسباب أو لا؟ ما وراء أسباب؟ يقولون السحر له أسبابه العادية والطبيعية، ولكنها أسباب خفية لا يعلم بها الناس. السحر هالأمور الخارقة للعادة التي تظهر على يد السحرة، هذه الأمور لها أسباب طبيعية ولها أسباب اعتيادية، ولكنها أسباب خفية لا يعلمها الناس. لكن لما نجي إنسان يتعلم السحر يتعرف على تلك الأسباب. من هنا الفرق الأول بين المعجزة وبين السحر، أن المعجزة لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها، بينما السحر يستطيع البشر أن يأتوا بمثله من طريق التعلم، لأن السحر له أسباب طبيعية واعتيادية خافية على الناس، إذا تعلمها الإنسان يستطيع أن يصل إليها ويستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به الساحر تماما. فالسحر له أسباب اعتيادية طبيعية، لذلك ما يتعسر على الناس أن يأتوا بمثله، بينما المعجزة لا سبب لها إلا إرادة الله، فيعجز البشر عن الإتيان بمثلها. لذلك تلاحظ النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، النبي موسى عندما ظهرت تلك المعجزة على يده، أول من آمن به من؟ أول من آمن به السحرة. ليش السحرة أول من آمن بموسى؟ لأن هؤلاء يعلمون بأن سحرهم له أسباب معينة، لكن لما وجدوا ما جرى على يد موسى لا سبب له ولا سبب من ورائه إلا إرادة الله، آمنوا بموسى عليه السلام. إيمان السحر أولا بموسى دليل على أن المعجزة لا سبب من ورائها إلا الإرادة الإلهية. فالسحر هنالك أسباب من ورائه يعرفها السحرة ويستطيع الإنسان أن يتعلمها، بينما المعجزة لا سبب من ورائها، فهذه يعجز البشر عن الإتيان بمثلها والسحر لا يعجز البشر عن الإتيان بمثله. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، المعجزة لا حدود تحدها، المعجزة لا مجال يخصصها، ولكن السحر محدد بمجال معين لا يمكن أن يتجاوزه. شلون؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله لما ندعى النبوة دعواه النبوة أقام عليها المعجزة، لكن معجزة النبي هل اختصت بشيء معين؟ لا. يشق القمر إلى نصفين، يرد الشمس بعد غيابها، يأمر الشجرة أن تتكلم فتتكلم، يأمر الحيوان أن يتحدث فيتحدث، يأمر الضب أن ينطق بنبوته فينطق بنبوته، يحرك الحصى فتتكلم في يده وتسبح في يده، وهكذا الجماد، الحيوان، النبات، الإنسان، كل ذلك خاضع لمعاجزه صلى الله عليه وآله. لكن تعال إلى الساحر قل له أريدك تشق القمر إلى نصفين، يقول أقدر؟ ما أقدر. قل لك أنا والله عندي إعجاز وعندي قوة أتصرف بهذا المقدار، أنا مثلا هذا الإنسان أستطيع أن أجعله لا يتحرك من مكانه إلا باتجاه معين مثلا، أما أنه أنا الطالبني أشق القمر إلى نصفين ما أستطيع، الطالبني أرجع الشمس بعد غيابها ما أستطيع. إذن السحر محدود بحد معين، وإن كان خارقا للطبيعة ولكنه محدود بحدود معينة، بينما الإعجاز لا حد له، فالكون بأكمله يكون تحت سلطنة النبي وتحت سلطنة الإمام وتحت سلطنة الولي بإقدار الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق شاسع بين المعجزة وبين السحر. إذن صحيح، وإن كانت المعجزة أمرا وإن كان السحر أمرا خارقا للعادة كما المعجزة، ولكن فرق كبير بينهما، فالسحر لا يعجز البشر عن الإتيان بمثله بينما المعجزة يعجزون، والسحر محدود بحد معين بينما المعجزة لا حدود لها ولا حدود تقيدها أبدا. هذا ما يعود إلى بيان النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة من بحثنا هي بيان دلالة المعاجز الصادرة عن السفراء الأربعة على وجود الإمام المهدي المنتظر، يستدلون على وجوده بعدة أدلة: التواتر التاريخي الذي أشرنا له في الليالي السابقة هذا دليل، الدليل الروائي وهو عبارة عن أحاديث النبي وأقوال النبي صلى الله عليه وآله هذا دليل آخر، دليل ثالث يستدل به علماؤنا من ضمن الأدلة المعاجز التي ظهرت على أيدي سفراء الإمام الحجة عجل الله فرجه. هذا الدليل استسخف به الكاتب المعاصر أحمد الكاتب واعتبره من أوهى الأدلة ومن أسخف الأدلة التي استدل بها الشيعة على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. نحن نقول بأن استسخاف هذا الرجل لهذا الدليل ما هو إلا كاشف عن جهله بالمعارف الكلامية والمصطلحات الكلامية. ليش؟ انتبه قليلا، نحن عندما نقول المعاجز الصادرة على أيدي السفراء دليل على وجود الإمام المهدي، شلون صار الدليل؟ هذا يرتبط بفهم فلسفة الإعجاز. ليش الإعجاز يظهر على يد النبي؟ ليش الإعجاز يظهر على يد الإمام؟ ليش الإعجاز يظهر على يد مثلا على يد الولي؟ وهذا يبين الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عن أبي بصير يقول: قال الإمام عليه السلام: المعاجز علامات الله. شوف لاحظ، المعاجز علامات الله فلا يعطيها إلا أنبياءه واحد ورسله اثنين وحججه ثلاثة. ليش؟ ليميز بها صدق الصادق من كذب الكاذب. الإمام الصادق عليه السلام يبين فلسفة الإعجاز، يقول الإعجاز عندما يظهره الله على يد النبي على يد الرسول على يد الحجة من أجل غرض معين، وهو ماذا؟ تمييز صدق الصادق عن كذب الكاذب. الإنسان لما يدعي دعوة معينة ويأتي بمعجزة فهو يبرهن على صدق تلك الدعوة، وعندما يدعي دعوة ويعجز عن الإتيان بالمعجزة فهو يبرهن على كذب تلك الدعوة. وهذا واضح بالنسبة إلى السفراء الأربعة. السفراء الأربعة ادعوا بأنهم سفراء الإمام الحجة، وهذا الإمام إمام موجود وغائب عن الأنظار. استطاعوا أن يبرهنوا على هذه الدعوة أم لم يستطيعوا؟ دول عندنا أربعة سفراء ادعوا بأنهم سفراء الإمام الحجة وهو إمام موجود ولكنه غائب عن الأنظار، وأكو غيرهم أيضا ممن ادعى السفارة، هنالك غيرهم ممن ادعى السفارة كالشلمغاني وغيره ممن عاصر السفراء الأربعة. زين، هؤلاء قسم وهؤلاء قسم، دول استطاعوا أن يبرهنوا على ما يدعون بالمعجزة أم لم يستطيعوا؟ انجي إلى الشلمغاني وأمثال الشلمغاني ممن ادعوا السفارة في زمن الغيبة الصغرى، لم يستطيعوا أن يأتوا بمعجزة واحدة تبرهن على صدق دعواهم. في نفس الوقت كان سفراء الإمام الأربعة تظهر المعاجز، المعجزة تلو المعجزة والكرامة بعد الكرامة التي تدل على صدق دعواهم. انت راجع تاريخ السفراء الأربعة واحد بعد واحد، شوف شلون أن المعاجز كانت تظهر على أيديهم. تخلي عندك حتى يصير الصورة أوضح، جعفر الكذاب ادعى الإمامة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في نفس الوقت الذي ادعى فيه الإمامة أقبل وفد قمي من قم المقدسة يحملون أموال طائلة للإمام عليه السلام. سألوا وين الإمام؟ قالوا لهم الإمام العسكري توفي. من هو الإمام من بعده؟ قيل لهم جعفر الكذاب هو المتصدي للإمامة. أقبلوا إليه قالوا إلي إحنا عدنا علامة واحدة نميز بها الإمام، الأئمة الذين من قبلك إذا جئنا إليهم قبل أن نفتح جراب الأموال يقولون لديكم من الأموال كذا وكذا، كذا منها من فلان وكذا منها من فلان وكذا منها من المرأة الفلانية، ويميزون بين المال الحلال وبين المال الحرام. يلا انت تفضل مولانا، انت الآن الإمام، ميز لنا بين الأموال الموجودة عندنا وعدد لنا كم مقدارها. قال عجيب، أتطلبون منا أن نعلم الغيب؟ تريدون نعلم غيب؟ ما نعلم الغيب. قالوا إذن هذا مو الإمام. شوف لاحظ في نفس الوقت، تعال لاحظ سيرة الحسين ابن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه، سفير الثالث للإمام الحجة، واحد من الشيعة يجي محمل بالسبائك الذهبية لكي يسلمها إلى الحسين بن روح من أجل أن يوصلها إلى الإمام الحجة. في الطريق وهو يعدد السبائك وقعت سبيكة منه وهو لا يشعر، وصل إلى بغداد صار راجع عدد السبائك، شاف أكو سبيكة ناقصة، شي سوي؟ قال أنا الآن من مالي الخاص أصيغ سبيكة ذهبية، وصاغ سبيكة ذهبية وجعلها ضمن السبائك من ماله الخاص، وأقبل إلى الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه، قدم السبائك بين يديه، أخذها الحسين بن روح، صار يفرقها، هذه من فلان، هذه من فلان، هذه من التاجر الكذائي، أما هذه السبيكة فخذها فإنها ليست من أموال الإمام وإنما هي من مالك، وأما السبيكة التي فقدتها فيا غلام ائتني بها. دخل الغلام جاء بالسبيكة، هذه السبيكة التي أضعتها في موضع كذا وفي تاريخ كذا. هالنوع من المعاجز التي ظهرت على أيدي السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وهم يدعون بأنهم سفراء الإمام والإمام موجود ولكنه غائب عن الأنظار، إن دلت على شيء فإنما تدل على صدق ماذا؟ على صدق الدعوة. المعاجز علامات الله فلا يعطيها إلا أنبياءه وحججه ورسله ليميز بها صدق الصادق من كذب الكاذب. فافتضح جعفر الكذاب بعدم ظهور المعجزة على يديه، وافتضح الشلمغاني وأمثال الشلمغاني ممن ادعى السفارة بعدم ظهور المعجزة على أيديهم، وثبت صدق السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم فيما ادعوا بظهور المعجزة على أيديهم صلوات الله وسلامه عليهم. وبالتالي فلا مجال لاستسخاف هذا الكاتب المعاصر لمثل هذا الدليل، بل هو دليل واضح وصريح على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه وصدق دعوى السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن علموها وعرفوها وجحدتها أنفسهم المريضة، كانوا يكابرون رغم ما يشاهدون من المعاجز والكرامات. وإلا بعد أكو جماعة مثل بني أمية، وشلون شاهدوا كرامات من الحسين عليه السلام، مع ذلك واصلوا مسيرة العداء للحسين والانحراف عن خط الحسين عليه السلام. هذا الحسين عندما قتل وانت سامع كثير عن المعجزات التي ظهرت عند قتل الحسين والكرامات التي ظهرت عند قتل الحسين، وما كان يكفيهم يشوفوا رأس على رأس رمح طويل وهو يتلو آيات القرآن. شقد معجزة هذه، شعظمت هذه المعجزة، مع ذلك ما لانت قلوبهم، لأن قلوبهم ونفوسهم جبلت على بغض علي وآل علي. ها؟ وإلا الحسين عندما قتل تقول الرواية: ما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبيد، أمطرت السماء دما. يقول ابن الجوزي: إن الإنسان إذا غضب يحمر وجهه، علامة غضبه احمرار وجهه، والباري سبحانه وتعالى لا وجه له، منزه عن ذلك. عندما غضب أبرز الحمرة في شفق السماء. يقول الحمرة ما كانت موجودة قبل قتل الحسين، ولكنه عندما غضب لقتل الحسين أبرز الحمرة في السماء، أمطرت السماء دما عبيطا، وصارت السماء بلون الحمرة بلون الدم. يقول بعض الجرحى: كنت صريعا على أرض كربلاء أعالج حرارة الجراح وآلام الجراح. يقول: وإذا برياح الخسوف والكسوف قد هبت، بينما أنا أنظر وإذا بتابوت قد نزل من السماء. يقول: أنا صاير أتأمل، أنا مصدق مكذب، صحيح تابوت نازل من السماء. يقول: وإذا به قد فتح، خرجت منه امرأة وثلاثة من الرجال، أقبلوا وسط المعركة إلى جسد الحسين بن علي. يقول: المرأة جلست عند نحر الحسين، الحسين كان جثة بلا رأس. يقول الراوي: فأشارت بيديها إلى الرأس الشريف، وكان على رأس رمح طويل، فأقبل الرأس بين يديها. تقول الرواية: فضمته إلى صدرها وصارت تقبله في وجنته وتمسح الدماء من على شيبته البهية، وهي تنادي: بني 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 حسين قتلوا وما عرفوك، وما عرفوا من جدك ومن أبوك. تقول: ثم صارت تأخذ بيديها دم الحسين وتخضب شعرها وهي تنادي: وولدا من الوالد والقلب لهفان، من الوالد من الوالد والقلب لهفان لهفان، ودور عزبني عزبني وين ما كان، من الوالد من الوالد المذبوح ابنها ابنها، يا وطول الدهر ما جا يا 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 ما جا شوي. نقرأ المناجات بين الزهراء وبين ولدها الحسين التي يصورها الشاعر بلسان الحال: يا حسين يا ابني من قطع بالسيف راسه، وياه الذي يا ابني خمد منه كنفاس،
الحسين يا ابني من سلب منك الباء وخلاك عاري بالثرى يمصلي الليل بيت واسالك الدعاء يا حسين يا ابني من قطع بالسيف نحرى وياه الذي يبني وطى بالخيل صدره وياه الذي يبني حراق بالنار خدر وشتت بناتك يا عزيز شمال ويمين ميتان تبكينه فاطمة
وأبوها وعلي ذو العلا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.